أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
غير أحوال الأرض صيفا وشتاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، علمنا ما يقربنا إلى مولانا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فلازلنا في الأحكام المتعلقة بالشتاء، ومن هذه الأحكام كيف يؤذن المؤذن إذا كان ثم ليلة مطيرة، أو كانت الرياح شديدة، أو كان البرد قارصا. فقد جاء في ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن غير واحد من الصحابة، عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، أن ابن عباس أمر مؤذنه وكان في ليلة مطيرة، وابن عمر أمر مؤذنه وكان في ليلة باردة، أن يقول بعد أشهد أن محمدًا رسول الله، أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، ثم يكمل الأذان كما ورد. وهذا الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم يدل على أن صلاة الجماعة في الأصل أنه واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولولا وجوبه ما أوجبه الله تبارك وتعالى في الحرب، وهو أشد الحالات، ولو كان أحد يعذر لكان حق المقاتلين أن يعذروا في ترك الجماعة، ومع ذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومجتباه ومن معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. فيجوز في حال المطر الشديد أو في حال البرد الشديد أو حال الرياح العاتية التي تمنع الرؤية أن يأمر إمام المسجد المؤذن فيقول بعد الشهادتين ينادي صلوا في رحالكم. ولا يشكل على ما في صحيح مسلم ما جاء في رواية أخرى أنه بعدما انتهى من حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم، لأن هذا أمر جائز. فالجماعة إذا أقيمت في المسجد ولو مع وجود العذر فهو أمر مشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الجماعة مع عذره للصحابة رضوان الله عليهم أن لا يحضروا كما سيأتي معنا. ولكن حينما يقول المؤذن حي على الصلاة يكون هذا لمن يحضر، فيكون الأمر مرخصا فيه بالحضور، وحينما يقول ألا صلوا في رحالكم بعد الحيعلتين يكون الأمر فيه دليلا على إباحة عدم الحضور، فترك الجماعة حينئذ يكون بعذر شرعي ولا محظور فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الروايات أن المؤذن يقول صلوا في رحالكم بعد الانتهاء من الأذان كله، ولكن هذه الرواية ليست مشتهرة، والرواية الصحيحة الثابتة ما في صحيح مسلم أنه يقول ذلك إما بدلاً عن حي على الصلاة حي على الفلاح وإما بعد ذلك. هذه هي المسألة المهمة المتعلقة بالأذان في أيام الشاتية التي تكون فيها المطر الشديد أو يكون البرد فيه قارصاً. وأما بالنسبة للرياح فإنها قد تكون صيفاً وقد تكون شتاءً، فلا يكون الحكم خاصاً بالشتاء. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة حضور الجمع والجماعة في المطر. قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام مسلم أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، صلى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يومين متتاليين من غير ما سفر ولا مطر، وفي رواية من غير ما سفر ولا مرض. فهذا الحديث الذي فيه الدلالة على الجمع بين الصلاتين وفيه ذكر الأعذار المبيحة للجمع. باتفاق الفقهاء أنه يجمع تجمع الصلاة بين الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في ليلة مزدلفة، وهذه مسألة إجماعية ولم يقع فيها الخلاف إلا ما ذكر من الخلاف في أهل مكة خاصة هل يجمعون أو لا. ولكن جمهور الفقهاء يرون أن المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كيفما تيسر، جمع تقديم أو جمع تأخير، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وأما الحنفية فإنهم أولوا الجمع على الجمع الصوري، وهو كما قال الحافظ العراقي أن الأصل في الجمع أنه رخصة، والجمع الصوري يولد وينتج عنه مشقة لا رخصة، وإنما جوز الشارع للمسافر أن يجمع حفاظاً على وقته ورفعاً للحرج عنه. فجمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين، وجمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر إذا كان ثم أمر قد خطر، مثل المطر الشديد، البرد الشديد، الرياح الشديدة، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير ما سفر ولا مطر دل أن المطر في الأصل عذر، دل على أن المطر في الأصل عذر كالسفر، ولكن ليس كل مطر، ولكن كل مطر مبيح للرجل أن يترك المجيء إلى المسجد، كل مطر مبيح للرجل أن يترك الجماعة ولو كان المطر يسيرا، ولو كان يؤدي إلى بلل الثياب، فيكون الجماعة حينئذ عزمة وترك الجماعة رخصة. وقد ثبت في حديث فتح طائف أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه مطر على إثر سماء، قال الراوي فما كان من المطر إلا شيئا يسيرا كاد أن يبلل نعالنا، فسمعنا منادي رسول الله ينادي ألا صلوا في رحالكم. ولكن قد يقول قائل إن الصلاة في الرحل أخص من الصلاة في البيت، لأن الصلاة في الرحل إنما يكون في حال السفر، والأصل أن المسافر معذور في ترك الجماعة، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن المسافر مخاطب بالجماعة، بل ما شرع له الجمع بين الصلاتين إلا لأجل الجماعة ودفعاً للحرج عنه حتى يترك الجماعة. فالمسافر مخاطب بالجماعة، لكن بالجماعة المسافرين وليس بالجماعة الحاضرين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسافرين صلوا في رحالكم دل أنه يجوز لأهل السفر أن لا يحضروا الجماعة ويصلي كل واحد منهم في خيمته، في عند ناقته، عند متاعه، الأمر واسع، حيث يستظل تحت شجرة أو تحت صخرة أو في مغارة فيسمعون النداء فلا يأتون وهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه جاء في بعض الروايات ألا صلوا في بيوتكم، فهذه الرواية صحيحة، وما دامت هذه الرواية صحيحة ففيها دلالة على جواز التخلف عن الجماعة لمن وجد مطراً سواء كان فيه مشقة أو لا، لكن الجمع إنما يكون مع المشقة. ما الدليل على أن الجمع يكون مع المشقة دون المطر الخفيف؟ الدليل على ذلك رواية ابن عباس نفسه، فقد رواها الإمام مسلم من طريق مالك عن محمد بن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير ما سفر ولا مرض. قال مالك: وأرى ذلك في المطر. وكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. فهذان إمامان من أئمة المسلمين حمل هذه الرواية على أن المقصود بها المطر. وأي مطر؟ يوضحه رواية ابن عباس نفسه حيث قال لما سئل: ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع له مسافر وله مريض ولا فيه مطر، ما الذي أراده رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. يحرج من أحرج يحرج، أي أراد ألا يدخلهم في أمر يحرجهم، أراد ألا يوقعهم في أمر يكون سببا في جلب المشقة عليهم. فلذلك هذا النص دليل على أن المطر الذي يشق أو يجلب للمسلمين المشقة يجوز لهم أن يجمعوا فيه. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن كل مطرة يجمعون لها ويزعمون أن ذلك الرخصة، فهذا فيه نظر، لأن الجمع إنما هو لعلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة وجود المشقة، وجود الحرج، فإذا وجد الحرج جاز الجمع، لم يوجد الحرج لم يجز الجمع. وأما الحديث المروي في ألسنة بعض العوام من المسلمين أنه كان يجمع في غيم، فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لجواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأهل المسجد خاصة. أما من لا يحضر المسجد كالنساء في بيوتهن أو أهل الأعذار في بيوتهم، فإنه لا يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، لأن الأصل في الصلاة أنها في أوقات محدودة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت له جبريل الصلوات ثم قال له: الوقت ما بين هذين الوقتين. وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة ما أسري به في ليلة الإسراء على رجل يعذب بصخرة يتدحرج من أعلى الجبل على رأسه، ثم يعيد الله رأسه كما كان فيقوم ويأخذ الصخرة ويرجعها إلى أعلى الجبل، ثم يرجع إلى مكانه فيضع رأسه فيتدهدها الحجر حتى يرضخ رأسه. قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: انطلق. فقال له في آخر الحديث: قال: هذا الرجل من أمتك ينام عن الصلاة. يدل على أن الصلاة لها أوقات معينة، ولذلك قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إقامة الجمع مع وجود المشقة في المطر. قد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الرخصة في ترك الجمعة، يعني إذا كان المطر شديدا. وجاء في حديث في صحيح مسلم من قصة في صحيح مسلم والبخاري في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فجاء رجل قيل سليك بن الغطفاني وقيل غيره، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وضاع العيال، ادعوا الله أن يسقينا، وهو على المنبر. فدعا الله عز وجل فسقاهم، قال أنس: فمطرنا سبتا. قال: فلما كانت الجمعة القادمة إذا برجل قال: يا رسول الله، انقطعت السبل، يعني جاءت السيول وأغرقت الزرع وذهبت، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يمسكها عنا، وهو يخطب الجمعة، فدل أنه خطب في المطر. فكيف الجمع بين قول البخاري باب الرخصة في ترك الجمعة وبين قوله باب ما جاء في الجمعة في المطر؟ الجواب: نفعني الله وإياكم، إن البخاري رحمه الله فقيه، وأيما فقه عنده، فقه الكتاب والسنة، أراد بقوله ترك الجمعة الرخصة في ترك الجمعة
لمن يأتيها بعيداً من أهل العوالي والأماكن البعيدة. لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الجمعة تقام إلا في مسجده، فيأتي أهل العوالي ويأتي أهل قباء ويأتي أهل بني سلمة ويأتي أهل بني زريق وغيرهم وغيرهم من مختلف المناطق البعيدة، فإذا كان المطر شديداً فيجدون حرجاً، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا الجمعة. أما أصحابه الذين يكونون معه فكان يقيم بهم الجمعة، وهذا هو الصواب. فإن قال قائل: فلما جاز الجمع بين الصلاتين للمطر فلما لا يجوز ترك الجمعة المطر كلية؟ نقول: حتى الجماعة لا تترك كلية، فلما نترك الجمعة كلية؟ ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بأحكام الشتاء، وهي الاستسقاء. يسن للخطيب في الجمعة أن يطلب السقيا من الله عز وجل، أن يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى في دعاء الجمعة يوم، في دعاء الخطبة يوم الجمعة، سواء كان ذلك في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية. ويسن له أن يرفع يديه حتى يدعو بظهور كفيه، يعني يرفعهما شديدا حتى إن الناظر يظن أنه يدعو بظهور كفيه هكذا، فيرى بياض الإبطين لو كان لابسا رداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء. فلما رفع يديه يستسقي للناس قال الراوي: رأيت بياض إبطيه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الدعاء يوم الجمعة ليس متوقفا على إذن الإمام، لأنه من مصلحة المسلمين، والخطيب يوم الجمعة يدعو بما فيه مصلحة المسلمين ما لم يكن فيه افتيات على ولي الأمر. أما صلاة الاستسقاء وهو جمع الناس ودعوة الناس وخروج بهم إلى المصليات صبيانا وشيوخا رجالا ونساء كبارا وصغارا بأنعامهم ودوابهم، فهذا أمر متوقف على ولي الأمر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يواعد أصحابه على الخروج إلى المصلى ليستسقي بهم، وهو في منزلة الأمير في أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ينبغي على أولاة أمر المسلمين أن يأمروا بصلاة الاستسقاء إذا رأوا حاجة المسلمين إلى ذلك. أنتقل إلى بعض الأحكام الشتوية التي ربما نحتاج إليها في الصلاة في الشتاء. منها حكم جواز لبس القفازين في الصلاة، الأمر في ذلك واسع على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومما يدل على ذلك ما جاء في رواية مالك بن حجر رضي الله تعالى عنه، أن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أيديهم تحت ثيابهم ملتحفون من البرد، فإذا جاز إدخال اليد في بعض الثوب من البدن فجوازه في القفاز من باب أولى. هذا وجه ظاهر ولم يكرهه حسب علمي عالم معتبر من أئمة الفقه. المسألة الثانية: كراهة تغطية الفم. يكره لمن يأتي إلى المسجد ولو كان البرد شديدا أن يتلثم، وهذا الحكم ليس خاصا في الشتاء وإنما يكثر في الشتاء، وإلا فإن التلثم ممنوع، التلثم في الصلاة مكروه سواء كان في الصيف أو كان في الشتاء، وإنما يرفع الإنسان اللثام إذا كان لابد ويجعله تحت حنكه هكذا، أما التلثم هكذا فهذا منهي عنه. قال بعض الفقهاء: ووجه المنع في ذلك أنه سبب من أسباب عدم نطقه للكلام الذي يكون واجبا عليه في الصلاة على الوجه الصحيح، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا وجه ليس بظاهر، وإنما النهي لأمر آخر، وهو أن يتوجه الإنسان بوجهه بين يدي ربه جل وعلا. الأمر الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسدل الرجل أو أن يضع على فاه شيئا من الثياب. إذن لا يتمثل، لا يأتي متلثما ولا يسدل ثوبا. والسدل هو أن يلبس البشت لكن لا يدخل يديه في الكمين، يلبس الكوت ما يدخل يده في الكم، هذا منهي عنه، هذا نوع من السدل في الصلاة. والسدل إنما يتصور فيما له كم. أما هذه الغتر أو العمائم التي تكون على رؤوسنا، هذه لا يتصور فيها السدل أو عدم السدل بحسب يعني الذي عليه بعض الفقهاء، لأن السدل إنما هو يقال لما يحتاج فيه إلى إدخال اليدين، هو لا يدخل يديه يقال أسدل يديه. أما إذا كان الشيء لا يحتاج إلى إدخال اليدين فكيف يقال أسدل؟ فلذلك السدل منهي عنه في الصلاة. فإذا جئت وعليك البشت ولا عليك الكوت أو غيره من أنواع الألبسة التي فيها له كم أو أكمام، فأنت تدخل اليد في الكم وتصلي، هذا شيء مهم. ثم إذا صليت في الثوب أو البشت، وهذا كثير ما يقع فيه بعض الناس، إذا أراد أن يركع يجمع الثياب، إذا أراد أن يسجد يجمع الثياب، هذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع الثياب في الصلاة، منهي أن تجمع ثيابك ثم تركع وتسجد، تتركه على عادته، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن كف الشعر، نهى عليه الصلاة والسلام عن كف الثوب. أخيرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مشتملا وهو الصماء، اشتمال الصماء، أن يأتي إنسان وعنده قطعة قماش واحدة يلفها على جسمه لفا، كما يفعل أهل البتان من الباكستانيين والأفغانيين، أنهم عندهم ثياب ما يعرفون البشوت ولا الكوت، إنما قطعة قماش مصنوعة من الصوف يلفون على أنفسهم لفا. فلا يجوز هذا اللف في الصلاة مع كون اليدين في داخل الصلاة، أولا لأنه لو أراد أن يسقط ما يستطيع يمنع نفسه، لأن يديه، لأن يديه داخل الثوب، وثانيا لأنه لا يستطيع أن يرفع يديه إذا أراد أن يرفع حال الركوع وحال السجود. هذا ما أحببت ذكره في هذه المحاضرة، والله عز وجل أسأل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله. تفضل الله يحفظك. الله يرضى عليك. نعم. نعم، المرجع إلى ذلك إلى إمام المسجد، هو اللي يقدر. لا لا، المرجع فيه إمام المسجد، نعم، هو اللي يملك الجمع وعدم الجمع. نعم، يدخل فيها الغبار الشديد مثل الطوز اللي يجينا. أي نعم، بل أحيانا بعض الناس الطوز أشد عليه من المطر. نعم، تفضل محمد. نعم، هذا السؤال مهم. لو أن الإمام جمع في مطر خفيف هل أجمع معهم؟ نعم أجمع معهم. قد قال سالم بن عبد الله يرى الشيء على خلاف السنة، ثم إذا رأهم يفعلون فعلوا. نعم، يقول إن خلاف شر. وهذا عبد الله بن مسعود كان يرى أن الصلاة في عرفة ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر من خلافته، ثم لما تزوج رأى أنه يجب عليه الإتمام فكان يتم، فعبد الله بن مسعود أنكر عليه ثم صلى خلفه، فقال له تنكر عليه وتصلي خلفه؟ قال يا ابن أخي الخلاف الشر، لا تخالف الإمام. تفضل يا شيخ. الإمام نعم له أن يجمع بلا سبب ولا عذر، لكن لأي مقصد يجمع؟ أي ما في بأس، إذا وجد حرج على المصلين لأي سبب رآه جاز له الجمع. لا، هو مرجع في ذلك أن يرى الحرج. إذا رأى الحرج يجمع. يعني مثلا أضرب لك مثال، لما صار مثلا أيام الغزو، والله لا يعيد علينا ويحفظ أمننا وإيماننا وبلدتنا، لما صار أيام الغزو حين يوم الخميس، احنا كنا في المعسكر، جمعنا الظهر والعصر، لا احنا مسافرين ولا احنا مرضانين ولا في مطر، مضطري، شو نسوي؟ واضح؟ فهذا شيء يرجع الى رفع الحرج، اذا وجد حرج يجمع. يعني مثلا اضرب لك مثال، لو ان انسان عنده مسجد في المزارع مثلا، ولا سمح الله اصاب المزارع مثلا حريق شديد، فيصعب عليه من ياتوا لكل الصلاه، فجمع عليهم بين الظهر والعصر ليتفرغوا لاخماد الحريق، جاز لهم ذلك. عرفت كيف؟ جاز لهم ذلك. لو كان المسجد في المستشفى، فراى امام المسجد ان الاطباء عندهم حالات كثيره جدا وارده، ويصعب عليهم ان ياتوا لكل صلاه، فجمع عليهم بين الظهر والعصر، جاز. لكن لا يكون ذلك على الدوام، كما قال ابن سيرين لا يتخذ ذلك سنه. نعم. أما بالنسبة لإنسان إذا يصلي بمفرده هذا يرجع إليه. نعم.
صلى الله عليه. البعض يقول يعني صلي خلف الإمام ولكن تلويها سنة، أليس خلاف الباطن هو الأشر من خلاف الظاهر؟
لا، ليس في كل حال، ليس في كل حال. لو أنه مثلا طالب علم ويرى الرأي الآخر وهو أن الجمع لا يصح مثلا، احنا ما نستطيع ان نحجر الواسع، فيقول انا ما اريد ان اظهر الخلاف ولكن انويها سنه، ما في باس. لكن نحن نقول موافقه في الظاهر والباطن اولى. سبحانك اللهم.